بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي مسألة السكران، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هذا غير مكلف. نعم، والثاني فهذا مكلف به، نعم، لأنه لم يزل عقله. أخذنا مسألة المكره، هل هو مكلف؟ نعم، نعم، فهذا لا يكلف إجماعا، إذا كان لا يملك شيئا ولا يقدر على التصرف بشيء فهذا لا يكلف إجماعا. نعم، فالأصل أنه غير مكلف، الأصل أنه غير مكلف ما دام مكرها ولا يؤاخذ بشروط الإكراه التي ذكرناها. فمن شروط الإكراه نعم أيضا غير قادر على التخلص، أيضا نعم أيضا ذكره نعم أحسنت، أيضا ذكروا هذا، نعم نعم لا يحل له، لا يكون ألا يحصل منه الاختيار بعد الإكراه، نعم، أن يكون تنفيذ الشيء الذي يكره به عاجلا، فإذا أخره فهذا لا يعد إكراه حتى يأتي وقت ذلك الفعل. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، ومرادهم بفروع الإسلام أي كل ما كان غير أصل الإسلام، أصل الإسلام أي الدخول فيه، فكل ما يفعل بعد الدخول في الإسلام فهو من فروع الإسلام، وهذا هو مرادهم بذلك، مرادهم بفروع الإسلام أي كل ما يفعله الإنسان بعد دخوله في الإسلام هل هو مخاطب به؟ فلان عندنا أصل الإسلام وهو الدخول فيه، وعندنا فروع الإسلام وهو ما يفعل بعد الدخول فيه من الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الرحم وبر الوالدين وحسن الجوار وترك المحرمات من الزنا والخمر والسرقة، فهل الكفار مخاطبون بهذه الأمور أو ليسوا مخاطبين بها؟ أما خطابهم بأصل الإسلام فهذا بإجماع العلماء أنهم مخاطبون به، لا خلاف بين أهل العلم أنهم مخاطبون ومكلفون بأصل الإسلام الذي هو الدخول فيه. قال: وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. يعني احتجوا بهاتين الحجتين، الحجة الأولى أنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم، الحجة الثانية أنهم لو أسلموا لا يجب قضاء ما فاتهم في حال كفرهم. قالوا: فإذا كانوا لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم ولو فعلوا في حال كفرهم لم تقبل منهم، فهذا دليل على أنهم غير مخاطبين بها. قال: وهذا الاحتجاج مردود الذي احتجوا به، لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. إذن هذا أجاب عن الحجة الأولى. ما هي الحجة الأولى؟ أنهم لو فعلوا في حال كفرهم لا تقبل منهم. بماذا أجاب الشنقيطي؟ بأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان، فلا يدل عدم قبولها منهم على أنهم غير مخاطبين بها، لأنه بقي شرط لا تصح إلا به هو الإيمان لم يأتوا به. أيضا يجاب بجواب آخر، وهو أن يقال: لا يلزم من عدم القبول عدم التكليف، لا يلزم من عدم القبول عدم التكليف، فقد يكون الإنسان لا يقبل عمله وهو مكلف ومخاطب، ولو فعله لا يقبل منه، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو من أتى كاهنا فصدق لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالذي يأتي كاهنا ويصدقه، أو الذي يأتي كاهنا وليس في التصديق، نعم، الذي يأتي كاهنا لا تقبل له صلاة 40 ليلة مع أنه مخاطب بها ومكلف بها. كذلك العبد الآبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده، مع أنه مخاطب بها فيصلي وهو مأمور بها ومخاطب بها لكن لا تقبل منه. فإذن هذان جوابان عن الحجة الأولى، حجة من احتج أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة بأنهم لو فعلوا في حال كفرهم لا تقبل منهم. فالجواب الأول أنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان، والجواب الثاني أنه لا يلزم من عدم القبول عدم التكليف، فقد يكون مكلفا ولا يقبل منه العمل. الحجة الثانية: ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام. أجاب عنه الشنقيطي في آخر المسألة، أخر الجواب، ولو قدموا لكان أحسن. قال: وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله، وهذا سيأتي. هذا الجواب عن أن لا تقضى بعد الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يمحو ما كان قبله. فإذن هذا القول قول مرجوح أنهم غير مخاطبين بها. قال والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك. وهذا قول الجمهور، هو رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي، وظاهر مذهب الإمام مالك، وقال به جماعة من الحنفية. كما ذكره صاحب إتحاف ذوي البصائر. قال والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك. فمن الأدلة عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. وأيضا قولهم لم نكن من المصلين عمل هو معدود من غير أصل الإسلام، أصل الإسلام والدخول فيه. وهم أرادوا بفروع الإسلام كل ما يعمل بعد الدخول في الإسلام. فهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا أمورا هي فروع أنها سبب في عذابهم. ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ما هو الشاهد؟ ولا يحض على طعام المسكين، عذب بسببه. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. الشاهد منه في قوله يضاعف له العذاب، فضوعف له العذاب بسبب هذه المحرمات، فدل على أنه مخاطب بها. أيضا ما استدل به على هذا القول قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا والناس اسم جنس يشمل المسلم والكافر، والله تعالى أوجب عليهم الحج. قال واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، والثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، والثالث أنهم مخاطبون بالنواهي. قالوا مخاطبون بترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، وليسوا مخاطبين بالأوامر. لماذا؟ قال لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر، أنه يصح الكف عن الذنوب ولا يصح فعل الأوامر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به أكثر الحنفية أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأنه يصح منهم الكف عن النواهي ولا يصح منهم فعل الأوامر. وأيضا يقال حتى النواهي الكف عنها لا يؤجر على العبد إلا بالنية وإلا بالإسلام، وأما لو تركها بدون الإسلام فليس مأجورا عليها. قال وحجة من قال بالإطلاق، أي أنهم مخاطبون بها مطلقا ليس خاصا بالنواهي، أن الكف عن المنهي عن وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، أي أنه حتى النهي وإن صدر منهم لا أجر لهم فيه. فهو كالأمر. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله، أي يمحو ما كان قبله، وكان حق هذا الجواب أن يقدم في الموضع الذي أشرنا إليه. حاصل هذه المسألة وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أنه كما سبق أن خطابهم بأصل الإسلام هذا مجمع عليه، أي بالدخول في الإيمان. أيضا خطابهم بما يتعلق بالمعاملات من البيع والشراء والإجارة وأن تجري عليهم الأحكام هذا مخاطبون به بالإجماع أيضا، فيلزمهم ما يلزم المسلمين. أيضا خطابهم بما يترتب عليه حدود أو أرش جنايات مخاطبون به، ولذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على اليهوديين، أيضا مما اتفق عليه المختلفون في هذه المسألة، اتفقوا على أن الكفار يعذبون في الآخرة على ترك الفروع كما يعذبون على ترك أصل الإيمان، وهذا هو المراد بهذه المسألة. وفي الحقيقة أن الكل متفق على هذا، فحقيقة المسألة لا خلاف فيها، فسواء الذين قالوا إنهم مخاطبون بها أو الذين قالوا إنهم غير مخاطبين بها متفقون على أنهم يعذبون في الآخرة على تركهم الفروع كما يعذبون على أصل الإيمان، يضاعف لهم العذاب على ترك الفروع وارتكاب المحرمات إضافة إلى عذابهم على الكفر. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فلما جمعوا الكفر والصد عن سبيل الله زادهم الله عذابا، أي عذاب الصد عن سبيل الله إضافة إلى عذاب الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وهذا هو معنى هذه المسألة. فحتى القائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما مرادهم؟ ليس مرادهم أن الكافر يؤمر بفعل الطاعة في حال كفره، ليس مرادهم أن الطاعة تقبل منه إذا فعلها، ولكن مرادهم أنه مؤاخذ بها في الآخرة. ولذا انظر الأدلة التي استدل بها الشنقيطي كلها في المؤاخذة بها في الآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. خذوه فغلوا إلى أن قال ولا يحض على طعام المسكين. وهكذا الآيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فهذا هو مراد العلماء، فالكل متفق على هذا الأمر. إذن فهذا الخلاف إذا نظرنا إلى هذا الصورة المجمع عليها يتلاشى هذا الخلاف، وأن القصد الذي هو دلت عليه الأدلة الكل متفق عليه. وعندنا أمور نلخصها اتفق عليها الأطراف القائلون بهذه المسألة. من هذه الأمور التي اتفقوا عليها أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع في حال كفره، أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع في حال كفره. الكل متفق على هذا، أن الكافر لا يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بالزكاة وحدها، أولا يؤمر بالإسلام. الأمر الثاني أنهم اتفقوا على أن الفروع لا تصح منهم إن فعلوها ولا تقبل ولا يثابون عليها إلا بأصل الإيمان. الكل متفق على أن الفروع لا تصح منهم إن فعلوها في حال كفرهم ولا تقبل ولا يثابون إلا بأصل الإيمان. قال الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الأمر الثالث أن الكل متفق أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته في حال كفره. الكل متفق أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضى ما فاته في حال كفره. الأمر الرابع أن الكافر يعاقب على الفروع كما يعاقب على ترك أصل الإيمان. وأن عذابه يضاعف له ويزاد عليه بتركه للفروع أو ارتكاب المحرمات إضافة إلى العذاب على الإسلام، أي على ترك الإسلام كما سبق في الأدلة، يضاعف له العذاب يوم القيامة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الأمر الخامس أن الكافر مطالب بالفروع مع تحصيل شرطها الذي لا تصح إلا به وهو الإيمان. أن الكافر مطالب بالفروع مع تحصيل شرطها الذي لا تصح إلا به وهو الإيمان. راجع لهذه الاتفاقات والإجماعات المنقولة كتاب إتحاف ذوي البصائر مجلد الأول صفحة 500 وما بعدها. وأيضا كتاب معالم أصول الفقه صفحة 51 و300 وما بعدها. وبهذا نكون انتهينا من شروط المكلف وماذا يشترط في المكلف، ثم ذكر الشروط التي تشترط في الفعل المكلف به. قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به، في نسختنا لفعل المكلف به، ماذا عندكم؟ لفعل، الصواب للفعل كما في روضة النظر. قال: فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة. أي هذه شروط الفعل بعد أن انتهينا من شروط الفاعل من شروط المكلف، ذكر شروط الفعل الذي يكلف به المكلف. قال: فثلاثة، أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إذن هذا الشرط الأول حاصله العلم بالفعل المكلف به، العلم بالفعل المكلف به، العلم به من وجهين ذكرهما ابن قدامة: العلم بصفته، والثاني العلم بأنه مأمور به من الله. فالفعل الذي يكلف به لابد أن يعلم صفته، إذا لم يعلم صفته لا يمكن أن يمتثله. الثاني أن يكون، أي من العلم أيضا أن يكون عالما أنه مأمور به من الله حتى يمكنه التقرب به، نية التقرب إلى الله. وسيشرحه الشنقيطي رحمه الله. قال: إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، يعلم أن الصلاة عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لها أركان ولها شروط ولها واجبات وفيها أذكار ولها صفة معينة، لا بد أن يعلم بهذا. فلا يمكن أن يكلفه الله بالصلاة دون أن يخبره عن الصلاة. قال: لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمر في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك. لو قال هذا أحد لأحد، قال له افعل ما أخفيته في نفسي أنك ستفعله، أنا أخفيت في نفسي شيء، أضمرت في نفسي أنك ستفعل شيئا فلا بد أن تفعله وإلا سأعاقبك، هل يصح هذا التكليف؟ هذا لا يصح، أمر لا يطيقه. قال: فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح، وهذا الشرط واضح، أن يكون الفعل المكلف به معلوما. ولا يمكن أن يكلف الناس بأمر مجهول لا يعلمونه، وهذا من رحمة الله بهم. قال: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. لو قال اعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض، وقسم منها يتصور وقوعه على غير وجه العبادة، لكان هذا أحسن، فإنه لا يريد ما قد يتبادر إلى الذهن. فتقسيم الأحكام الشرعية إلى تعبدي محض وتعبدي معقول المعنى، قد يتبادر إلى الذهن منه مسألة أخرى، أن الأحكام الشرعية منها ما يعقل معناه ومنها ما لا نعلم الحكمة منه، ولكن هو لا يريد هذا، هو يريد أن من الأحكام الشرعية ما لا يفعل إلا على وجه العبادة، لا يمكن أن يتصور إيجاده إلا على وجه العبادة، لأنه لا يتعلق بالخلق، ومنها ما يتصور وقوعه على غير وجه التعبد لكونه مما يتعلق بالخلق. وأما هذا التقسيم، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى، فإنه يتبادر إلى الذهن أن من العبادات ما هو تعبدي محض لا نعلم حكمته ولا نعلم العلة فيه، مثلا كوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، هذا يقول العلماء تعبدي محض، كغسل اليد حين الاستيقاظ من نوم الليل، فهذا تعبدي محض، قال العلماء حتى لو سترها في وعاء أو في غلاف أو في جلد فإنه يجب أن يغسلها إذا استيقظ، تعبدي محض. ومن الأحكام ما نعلم حكمته وعلته، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما هي الحكمة؟ لعلكم تتقون، معلوم الحكمة من شرعية الصيام حصول التقوى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذن من الحكمة في الزكاة طهارة وتنظيف صاحب المال من الذنوب، وزكاة المال نماءه، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، إذن العلة واضحة، إحزان المسلم. فهذا الذي يتبادر إلى الذهن من تقسيم الشنقيط قسم تعبدي محض وقسم معقول المعنى، وهو لا يريد هذا. فلو قال كما سبق منها قسم تعبدي محض لا يتصور وقوعه إلا على وجه العبادة، وقسم يتصور حصوله ووقوعه على غير وجه العبادة لأنه مما يتعلق بالخلق، فهذا كان أحسن. قال فالتعبدي، ما معنى التعبدي؟ قلنا أي الذي لا يتصور وقوعه وحصوله إلا على وجه العبادة، كالصلاة والزكاة والصوم، هذه كلها عبادات لا يمكن أن تفعل إلا عبادة. فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، أن يعلم أنه مأمور به من الله ليمكنه نية التقرب كما سينبه عليه، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى. ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. نعم، في هذا القسم الأول. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، لأنه قلنا يفعل على غير وجه العبادة، الأول لا يفعل إلا على وجه العبادة فلا بد فيه من نية التقرب، الثاني يفعل على غير وجه العبادة فلا يشترط في نية التقرب، وإذا نوى فيه التقرب أجر عليه كما سيمثل. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعل نية التقرب، ولكن لا أجر له في البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى، وإن فعله ولم ينوي فيه التقرب أجزأه، إن فعله ولم ينوي فيه التقرب أجزأه، بخلاف الأول هل يجزئه بغير نية التقرب؟ لو صلى لم ينوي بصلاة التقرب إلى الله لا تجزئه ولا تصح منه، بخلاف هذه لو فعلها بنية التقرب أجزأت وأجر، ولو فعل بغير نية التقرب تجزئه ولكن لا يؤجر. قالوا مثال ذلك رد الأمانة والمغصوب، أي رد الشيء الذي غصبه، وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إذن فكما سبق لو قال قسم تعبدي محض لا يتصور فعله إلا على وجه العبادة، وقسم يفعل على غير وجه العبادة، فالأول الذي هو تعبدي محض يشترط فيه شرطان، أن يكون معلوما للمكلف وأن يكون فيه نية التقرب، والثاني يشترط فيه فقط شرط واحد وهو أن يكون معلوما للمكلف، ولا يشترط في نية التقرب، بل يصح ولو لم ينوي به التقرب، لكن لو نوى به التقرب إلى الله تعالى فهو مأجور. فمن أنفق على زوجته ليس ناويا التقرب سقط الإثم عنه وأجزاء هذا الفعل ولكن لا أجر له، ومن أنفق عليها محتسبا في نفقته عليها سقط عنه الإثم وأجزاء وأجر. وهكذا من رد الأمانة امتثالا لأمر الله برد الأمانة فهذا يجزئه وهو مأجور، ومن ردها خوفا من السلطان أو حفاظا على سمعته حتى لا يشوه فهذا يجزئه ولكن لو لا يؤجر على ذلك. فهذا هو حاصل الشرط الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله. والشروط البقية ستأتي إن شاء الله. أخ يقول أنت تعبر بالإيمان أي أصل الإيمان دخولهم في الإيمان دون الإسلام، ومن الشراح من يقول أن التعبير بالإيمان من تعبيرات المرجئة منهم الشتري، فهل هذا صحيح؟ والشنقيطي هنا عبر بالإسلام، ينظر هذا. وإلا أنا قد رأيت أيضا من ينقل الإجماع على أنهم مخاطبون بالدخول في أصل الإيمان، هكذا نقلوا الإجماع بهذا اللفظ، فهم مخاطبون بالدخول في أصل الإيمان، فما الإشكال أنه من قول المعتزلة أو من قول المرجئة، وإن كلام الشتري هذا الذي نبه عليه فينظر، ينظر هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.